بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال أخبرنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبن الجلالة. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط البخاري. الحديث أخرجه الترمذي وفيه زيادة نهى عن المجثمة وعن الشرب من فيه السقاء، وقال هذا حديث حسن صحيح. والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يتعلق بالأطعمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، والجلالة هي التي تأكل في النجاسات، وكذلك أيضا يعني في القمائم، ويقال لها جلالة. البهيمة تأكل الجلة والعذرة والجلة البعر، وفي الاصطلاح ما كان أكثر أكل أكلها النجاسات، وظهر عليها أثر ذلك. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا اعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن، فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة فجلالة، وإلا فلا. وفي شرح الشوكاني على منتقى الأخبار قال: وهي الحيوان الذي يأكل العذرة. نهاية ابن الأثير. وتجمع على جلالات، وسواء في الجلال البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأوز وغيرها. وادعى ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذوات الأربع خاصة. ثم قيل: إن كانك أكثر على فيها النجاسة فهي جلالة، وإن كان أكثر على فيها الطاهر فليست جلالة، عملا بالأغلب. وجزم به النووي في تصحيح التنبيه، وقال في الروضة تبعا للرافعي الصحيح: لا اعتداد بالكثرة بل بالرائحة والنتن، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فإن تغير فهي جلالة. والنهي حقيقة في التحريم، فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل الجلالة، أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها. حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة ونهى عن شرب لبنها. وقد ذهبت الشافعية إلى تحريم أكل لحم الجلالة وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل، وقيل يكره فقط. هذا قول ثاني الكراهة. هناك قول الحسن أيضا بالجواز، كما في اللحم المذكى إذا أنتن. قال الشيخ العز بن عبد السلام: لو غذي شاه 10 سنين بأكل حرام لم يحرم عليه أكلها غذاها ولا على غيره. وهذا أحد احتمالي البغوي. وإذا قلنا بالتحريم والكراهة فإن علفها، فإن علفت طاهرا فطاب لحم حل، لأن علة النهي التغير وقد زالت. قال ابن رسلان شارح سنن أبي داود، ونقل الإمام فيه الاتفاق، بل حتى ابن قدامة نقل الاتفاق أنه إن طاب لحمها وطاب لبنها تغير أنه طاب وليس بحرام. قال الخطابي في معالم السنن: كرهه أحمد وأصحاب الرأي والشافعي، وقالوا: لا تؤكل حتى تحبس أياما. وفي حديث إن البقرة تعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها. كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3، ولم يرى بأكلها بأسا مالك من دون حبس انتهى. قال ابن الأسلام في شرح السنن: وليس للحبس مدة مقدرة عن بعضهم، في إبل البقر 40 يوما، وفي الغنم 7 أيام، في الدجاج 3، كلها ما عليها كلها فيها نظر، ولكن ما ظنت تغير لحمها ولبنها. قال الإمام المهدي: في البحر فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها، هذا من العجب، ما لم يستحل ما في استحالة، ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة. وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، يقال إنها قذر، إنها إذا أكلت الجلة وكان أكثر ذلك فإن لبنها يتغير. وأنت ترى المواشي الإبل والبقر والغنم إذا رأت، إذا علفت بعلف أنه يكون طعم ذلك العلف في لبنها، فتارة يكون اللبن لذيذا لأنها تعلف من كذا وكذا، وتارة تأكل مثلا الناقة الأراك وتأكل كذا فيكون لبن فيه شيون الحموضة أو المرارة. وهكذا كل ما أكلت شجرة ظهرت تلك الشجرة على لبنها إن طعم في طعمه. والنحل: فكلي من كل الثمرات ثم اسلكي سبل ربك ذلل ليخرج من بطنها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس. فالسمر طعمه كما ترون ليس كالسدر، وكل شجرة ترميها النحلة تجعلها على حدة وطعم تلك الشجرة في العسل مختلف. وما نهي عن ركوبها كما ثبتت بذلك الأدلة عن ابن عمر وغيره، إلا أنها يتأثر جسمها بأكلها، فإذا كان أغلب أكلها النجاسات في المزابل في القمائم في أغلب أكلها النجاسات، كان ذلك ناتجا أنه ربما حصل رائحة تنضح من عرقها، فلا يصلح ركوبها لتأثر الجسم بذلك حتى تعلف. في شرح السنة البغوي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن أكل الجلالة وألبانها، عن ركوبها، وهو عند أبي داود 3785 والترمذي. ما قال: والجلالة هي التي تأكل الجلة، هي العذرة، وأصل الجلة البعر، وكان أكلنا بها عن العذرة، وقال منه خرج الإمام الإماء يجتللنا إذا خرجنا يلتقطنا البعر. ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها، إن كانت تأكلها أحيانا ليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج ونحوها، وإن كان غالب على فيها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها اختلف أهل العلم في أكلها، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أياما وتعلف من غيرها، من غير ما كانت تعلف، من غير ما كانت تأكله، حتى يطيب لحمها، حينئذ يحل أكلها، وهو قول أصحاب الرأي والشافعي وأحمد، هو القول الصواب لتأثر علفها، تأثر جسمها بعلفها ولبنها كذلك، والدجاجة أيضا حتى البيض يصير كذلك في حالة، فإذا بقي البيض فيها فعلفت وخرج ذلك البيض بعد أن حبست اصطاب. وروي في حديث البقر يعلف 40 يوما ثم يؤكل لحمها، وكان ابن عمر يحبس الدجاج 3. أما حبس الدجاج في الحافظ صحيحه، وهو عند ابن أبي شيبة بسند صحيح 3 موقوفا لابن عمر. وكان الحسن لا يرى به بأسا، يعني بأكل الجلالة مطلقا ما يرى حبسا ولا شيء أكله، حتى لأن الدجاج كان يؤكل في زمنهم بدون حبس، وهو قول مالك. وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أن تغسل غسلا جيدا، يعني بعد أن يغسل اللحم، تغسل الأمعاء يؤكل اللحم، ما من شك أنهما من لحم يذبح حتى جلالة أو غير جلالة إلا ويغسل، لكن لا ينفعه ذلك إذا كانت جلالة، فلا يكفي فيه الغسل ولا يطيبه الغسل. في المغني بن قدامة قال أحمد: أكره لحوم الجلالة وألبانها تأكل القذر، إن كان أكثر على فيها النجاسة حرم لحمها ولبنها. وفي بيضها روايتان: بيض الدجاج والأوز مكان، وإن كان أكثر على فيها الطاهر لم يحرم أكله ولا لبنها. وتحديد الجلالة بكون أكثر على فيها النجاسة لم نسمعه عن أحمد ولا هو ظاهر كلامه، لكن يمكن تحديده بما يكون كثيرا في مأكولها ويعفى عن اليسير الرجيع. ولأن لحمها قال: وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: نهى رسول الله عن الإبل جلالة حتى أن يؤكل لحمها، ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. رواه الخلال بإسناده لكنه ضعيف. ولأن لحمها يتولد من النجاسة فيكون نجسا كرماد النجاسة، وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات وكذلك الكافر في الغالب. وتزول الكراهة بحبسها اتفاقا، اختلف في قدره، روي عن أحمد أنها تحبس 3 سواء كانت طائرا أو بهيمة. كان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها 3، صح عند عبد الرزاق وغيره عن ابن عمر. وهذا قول أبي ثور، لأن ما طهر حيوانا طهر الآخر، مفاد هذه الأقوال الآثار نجاسة الجلالة حال أكلها للنجاسات، وتحريم أكل لبنها لأنه لا يجوز أكل النجاسة أو مظنة النجاسة أو حتى القدر شرب لبنها، وتحريم أكل لحمها غسل أو لم يغسل. النهي كما قال أهل العلم يقتضي التحريم كما حرره الشوكاني. وهكذا الركوب عليها لا تركب حتى تصير تعلف، لأنه ينبعث منها ذلك العرق فيصيب سبب ذلك أن الراكب يتأثر جسمه من ذلك ويلتصق جسمه وثيابه به. والقول بتحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها قول الحنابلة وقول للشافعية وهو المشهور، هو الذي اختاره ابن حزم في المحلى فقال: وألبان الجلالة حرام. اختاره الصنعاني في سبل السلام فقال: هذا الحديث دليل أن تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها، وظاهر الحديث أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة. ومن قال يكره لا يحرم قال: لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم، وهو لا يجب التحريم بدليل مذكى، فإذا جف مذكى إذا جف. ولا يخفى أن هذا رأي في مقابل النص، والعمل بالأحاديث هو الواجب، وكأنهم حملوا النهي على التنزيه. هكذا الشوكاني ثبت النهي عن أكل لحمها، وثبت أيضا النهي عن شرب لبنها، وظاهر هذه الأحاديث تحريم لأن حقيقة النهي كما قرأناه. فلا يجوز ذبحها قبل الحبس، فإن فعل كان أكلها حراما، هكذا في سيل الجرار أيضا. وبه أفتت اللجنة الدائمة، سئلت عن الغنم التي تشرب من الماء النجس وتأكل النجاسات إذا كان ذلك يغلب على شرابها وأكلها، قالت: لا يجوز شرب لبنها ولا أكل لحمها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وهي التي تغذى من النجاسة. وجاء فيها أيضا: الجدي الذي غذي بلبن الكلب يحرم لحمه حتى يحبس ويغذى بطاهر من غير لبن الكلب. ومما يلحق بذلك الخضار كالجرجير والخس والبقولات والزرع أيضا الذي يسقى من المجاري، فإن مثل هذه كالجرجير يظهر في طعمه، يظهر إذا كان يسقى من المجاري فلا يصلح أن يؤكل منه حتى يسقى بماء جيد. لا بأس أن تسقى الزراعة مثل هذه والبقول والبطاط والطماط وما كان من ذلك تسقى حال بذرها، لكن في حال وجود الثمرة فيها تسقى بالماء الطيب حتى يتغير طعمها ويتغير ما يخرج منها فهناك تؤكل. أما قبل ذلك فهي ملحقة بالجلالة لكون تلك الشجرة تأثرت بشيء من النجاسات ويتغير طعمها وريحها، ينضح ذلك فيه. وقد قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ومن أجل ذلك حرم الله أكل الميتة، لأن الجسم يتغذى بما يأكل الإنسان، والميتة فيها دماء متجمدة، فذلك يؤثر على بدن الإنسان وعلى صحته فيتضرر به. وأكل لحوم السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع وما كان من ذلك، لأن الجسم يتأثر ما يأكل به، ما يأكل الإنسان. وترى الذين يأكلون الخنزير فيهم من دياثة الخنزير، حتى صار مثلا عند الناس أن الديوث مثل هذا أنه هو الذي يأكل لحم الخنزير، فإن الخنزير طبعه رديء في هذا الجانب. وقال الله عز وجل أن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فطعام قليل طيب خير من كثير رديء. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث. ومن أجل ذلك كان اللحم الذي يغذى من الحرام النار أولى به، لأنه من خبيث، الخبيث للخبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أولى به، نبت من حرام فجسمه حرام غذي بالحرام فصار لحمه من حرام. ومن هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: في ولد الزنا شر الثلاثة، أي أنه من مني حرام، يعني من وقاع حرام من ذكر وأنثى، فيخرج شر الاثنين، فهو شر الثلاثة، شر من أبيه وشر من أمه، وهو الثالث فهو شرهم. هذا غالبا. أما إن وفقه الله واختاره وحصل في ذلك يعني حكمة لله سبحانه فلا يقال هذا، وإلا هذا الأصل أن ولد الزنا يصير أشر من أبيه وأفسد من أبيه وأفسد من أمه. في الباب أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلال ركوبها وعن أكل لحمها، حديث حسن، حديث ابن عباس الذي نحن فيه: لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها كان حكمها حكم النجاسات أو حكم من يتعيش بالنجاسات، كذا في الدرر البهية للشوكاني، وصارت من الخبائث كما في مغني المحتاج للشربيني. وبيض الدجاج الجلال أو كذلك ما كان من الطيور الجلالة يحرم أكل بيض الجلالة، وهو مذهب الحنابلة وقول بعض الشافعية واختاره ابن تيمية رحمه الله. فقال: الجلالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب كانت حلالا باتفاق المسلمين، لأنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة في لبنها وبيضها وعرقها. مجموع الفتاوى 21-618. والإجماع المنقول على أنه إذا حبست زال عنها مقتضى النجاسة وحلت نقله ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم. قال ابن القيم: أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت الطاهرات حل لبنها ولحمها، إعلام الواقعين الأول 297، ومعناها أن قبل ذلك لا يحل أنه حرام. لا يقيد الحبس بمدة معينة، متى زالت نجاستها وذهب أثر نتنها طهرت، وهذا قول الحنفية والشافعية، قول ابن حزم وابن تيمية. قال ابن حزم: فإذا قطع عنها أكلها انقطع عنها الإسم، حل أكلها وألبانها وركوبها. المحلى 685. قال شيخ الإسلام كذلك أيضا كما في مجموع الفتاوى المصدر السابق. انتهى ما أردنا بيانه على هذا الحديث من حكم أكل الجلالة وركوبها وشرب لبنها وأكل بيضها وما كان من ذلك بمحاصله أنه لا يجوز أنه للتحريم، وبمحاصله أنه إذا حبست مظنة زوال ذلك أنه جاز كل ما كان منهيا عنه فيها، وبمحاصله حفظ المواشي عن أكل هذه حتى لا تتعرض تلك المواشي لما يضر لبنها، وبما حاصل ذلك أن الجسم يتأثر بما يأكل مما يؤكل، الجسم يتأثر مما يؤكل. إلى هنا بارك الله فيكم.